بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الزكاة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، حيث تناوله الحافظ ابن حجر رحمه الله ببيان أن هذا الحديث وقع في السنة العاشرة من الهجرة عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا أو واليا، وأنبهه ووجهه إلى أن ينهج معهم أسلوب الدعوة السليم، يبدأ بالأهم ثم المهم. فأول ما يبدأ بإقرارهم على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا سيما وأن بعض أهل اليمن الذين وجه إليهم معاذ رضي الله عنه كانوا من أهل الكتاب، يعني عندهم شيء من علم عن دين الإسلام. عندما يطلب منهم دين الإسلام بالنطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يستعصي ذلك عليهم. ثم أمرهم بأن يصلوا في اليوم 5 صلوات، حيث فرضت الصلاة على المسلمين، فإن أقروا بذلك أمرهم بالزكاة التي تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أموال الأغنياء، ثم ترد على الفقراء، إلى آخر أركان الإسلام كالصوم والحج، لأنه إذ ذاك كانت قد فرض كل من الصوم والحج عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. لكن الرواية اقتصرت على الصلاة والزكاة على اعتبار أنها يعني من أبرز الشرائع التي شرعها الإسلام، أو أن الرواة قصروا الحديث على الصلاة والزكاة ولم يتناولوا أمر الصوم والحج، اكتفاء بذكر بعض الأهم وبعض الشرائع إلى غير ذلك مما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، مبينا موجب ذكر بعض الشرائع دون بعض. وانتهى به الأمر إلى بيان أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء من ملك النصابة من أنواع الغنى، سواء كان من الخارج من الأرض أو من بهيمة الأنعام أو من الذهب والفضة وغيرها مما يسمى مالا يتمول به. وأورد في هذا وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف في هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، كما أن هذه الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء هل تصرف على أنواع وأصناف آل الزكاة الذين جاء ذكرهم في القرآن وهم 8 أصناف، أو أنها تصرف على نوع واحد كما جاء في هذا الحديث ترد على فقرائهم؟ كذلك أشاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث في بيان هل الزكاة تنقل من البلد التي جمعت فيها إلى أغنياء البلد وتصرف على سائر المسلمين في أي الأقطار، أو أنه لا بد من صرفها في البلد الذي أخذت منه. وورد في هذا أقوال الفقهاء حيث يقول يرحمه الله، نعم،
وقد وقف بنا الدرس الماضي عند قول الحافظ رحمه الله تعالى، قال: وفي الحديث أيضا الدعاء إلى التوحيد قبل القتال.
هذا يعني كما أنه يدعو أهل السلم بالتوحيد عندما جاءهم، كذلك يشرع لمن خرجوا للجهاد في سبيل الله والتقطوا الصفوف قبل أن يبدأوا بالقتال، يشرع للمسلمين ولأئمة المسلمين أن يدعوا الكفار والمقاتلين إلى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، نعم.
قال: وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها.
وهذا ينبغي أن يفعله الأئمة والخلفاء، يوصون العاملين على الزكاة والعاملين منهم الذين يبعثون للدعوة إلى سبيل الله أن يرشدوا الناس إلى ما يحتاجونه من أحكام حتى يستجيب الناس لها ويقبلونها، نعم.
قال: وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة.
وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ حينما قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بحيث كلفه بأن يجمع الزكاة ويأخذها من الأغنياء ويصرفها في مصارفها، نعم.
قال: وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده واستجاب الناس له وعملوا بما أرشدهم به، فهذا دليل على أن خبر الواحد يقبل في مثل هذه المواقف، نعم.
قال: وإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم، قاله عياض.
نعم، لأن الحكم متعلق بالمال بصرف النظر عن صاحب المال، فإن كان صاحب المال ليس أهلا للتكليف كالصبي واليتيم والمجنون الذي رفع عنه القلم، فإن مواليهم وإن متوليهم هم المخاطبون بإخراج الزكاة عنهم، نعم.
قاله عياض: وفيه بحث. قال: وأن الزكاة لا تدفع إلى الكفار لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين،
سواء يعني أن الزكاة الكفار ليسوا من أهل الزكاة فلا يدفع لهم شيء من الزكاة. وهنا في المسألة شبه خلاف في مسألة المؤلفة قلوبهم، لأن المؤلفة قلوبهم في ظاهرهم أنهم ليسوا مسلمين وأنهم من الكفار لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، فجاء الآية ونصت على أنهم يعطون من الزكاة، فهذه المسألة محل خلاف، وإن كان الأصل أنه لا يدفع للكفار من الزكاة، لكن إذا كان في ذلك مصلحة تعود على المسلمين ومصلحة تعود على أهل الإسلام يكون ذلك يعني يجوز أن يدفع الزكاة لهم على سبيل يعني الاستثناء، والله أعلم.
قال: وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين، سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم، وأن الفقير لا زكاة عليه
لأنه هو مستحق للزكاة، ولذلك لا تؤخذ منه زكاة. نعم، ولا تجب عليه الزكاة.
قال: وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير. ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني.
نعم.
والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني.
نعم، إلا من استثني كالمؤلف قلوبهم.
قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشديد القوة، وقد تقدم أنه قول الحنفية. وقال البغوي فيه: أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال.
يعني أن الزكاة إنما تجب إذا تمكننا من أخذها من صاحب المال، لكن لو تلف ماله قبل أن نتمكن من أخذ الزكاة منه ففي هذه الحال لا تجب عليه الزكاة. نعم، وهي من الفروع، المسائل الفرعية.
قال: وفيه نظر أيضا. قال تكميل: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في آخر الأمر،
يعني كان بعد أن فرضت الصوم وفرض الحج، لأنه كان في السنة العاشرة عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الحج أو في السنة التاسعة، وقد فرض الحج كما فرض الصوم. نعم.
قال: وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة،
يعني أنهم لم يروا الحديث كاملا وإنما اقتصروا على بعض ما جاء فيه دون بعض، وإن كان هذا قد استشكله الحافظ ولم يقبله. نعم.
قال: وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان،
لأنه كلما جاء حديث تناول بعض الأمور دون بعض وجهنا اللوم فيها إلى الرواة، وأن النقصان منهم أو الزيادة منهم، وهذا مما لا ينبغي، بل الوثوق بالرواة هو الأصل ما دام قد وثقنا واطمأننا إليهم. نعم.
قال: وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث، مع أنهما من أركان الإسلام،
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرهم أو أخبر معاذ بأن يبدأ بما هو أهم من أعمال الإسلام، وهي الشهادتين والصلاة والزكاة. نعم.
قال: والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم.
نعم.
فإنه قد يسقط بالفدية.
يعني أن الصلاة والزكاة لا تسقطان عن المسلم أبدا إذا كان أهلا لها، فالصلاة لا بد من أدائها سواء كان يؤديها كاملة أو يؤديها بعذرها، كالصلاة جالسا أو الصلاة على جنب إن كان مريضا، ولا تسقط عنه الصلاة بحال. وهكذا الزكاة ما دام عنده مال وجب عليه فيخرجه بنفسه أو يخرجه وليه أو وكيله، ولا تسقط الزكاة عنه بحال. أما الصوم فإنه إن كان مستطيعا صام، وإن كان عاجزا عن الصوم مريضا أو كان على سفر ففي هذه الحال يعني يؤجل صومه إلى وقت الاستطاعة، فإن كان غير قادر عاجز كالمريض فإنه يفدى في صومه بأن يطعم عن كل يوم مسكينا فدية عن صوم عن عجزه من في الصوم. وأما الحج فإنه يؤديه إن كان مستطيعا، وإن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج، وإن وجب عليه الحج ولم يسعى إليه ففي هذه الحال يحج عنه من ينوب عنه، يحج عنه وليه أو من ينيبه أو من يستأجره، ففي هذه الحال يعني يمكن أن يؤدى الحج عنه بالإنابة أو بنحوها، والله أعلم. نعم. ولذلك كان التركيز على ذكر الصلاة والصوم في حديث معاذ، لأن غير الصلاة والزكاة كالصوم والحج يمكن أن تؤدى بالإنابة. نعم.
قال: والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعطوب.
كما في المعطوب يعني كما في المريض الذي لا يقدر على أداء الحج. المعطوب يعني المصاب بالعطب يعني بالمرض الشديد.
المعطوب يا شيخ.
المعطوب
بالطاء يا شيخ.
نعم.
هنا مشكلة بالضاء.
معضوب.
نعم.
بالضاد.
نعم.
المعضوب.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال: والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب، ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع. انتهى.
لكن هذا الاحتمال بعيد لما ثبت أن النبي إنما بعث معاذ رضي الله عنه في السنة العاشرة وكان الحج قد فرض. نعم.
قال: وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشرع منه بشيء. أحسن الله إليكم يا شيخ. قال: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشرع منه بشيء.
نعم.
كحديث ابن عمر: بني الإسلام رضي الله عنهما.
يعني هذا جاء في رواية أخرى كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه الرواية جاءت بأركان الإسلام كلها. فالشرع ما خلى بترك ذكر شيء من أركانه. نعم.
قال كحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم في موضعين من
براءة. فهذه الآية وإن كانت قد نزلت في سورة متأخرة اقتصرت على ذكر الصلاة والزكاة ولم تذكر الصوم والحج، لأن المراد هنا الدعوة إلى الإسلام. نعم، إلى عموم الإسلام. نعم.
قال كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم في موضعين من براءة،
يعني من سورة براءة،
مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا،
لأنها نزلت متأخرة يعني في السنة التاسعة من الهجرة أو الثامنة بعد فرض الصوم وفرض الحج. نعم.
قال وحديث ابن عمر أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الأحاديث.
فهي ذكرت بعض الشروط، بعض يعني في مجال الدعوة اقتصرت على الصلاة والزكاة، وفي مجال البيان ذكرت بقية الأركان. نعم.
قال والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة.
الأركان الخمسة منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي. نعم.
قال والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها
لهما الصوم والحج. أما الصوم فبدني، وأما الحج فيشترك فيه المال والبدن. نعم.
قال فإن الصوم بدني، قال فإن الصوم بدني محض، والحج بدني مالي،
يعني يجتمع فيه المال والبدن.
قال وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكرارها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال،
حيث إنه يؤخذ من ماله مقدارا معينا. نعم.
قال فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليه، والله أعلم.
كل هذا يعني تبرير للاقتصار على الصلاة والزكاة دون ذكر الصوم والحج. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة.
يعني أن مما يشرع للإمام إذا دفع الإنسان الزكاة أن يدعو له، والدعاء جاء بصيغة الصلاة، أن يصلي له يعني بأن يدعو له، لأن المراد بالصلاة الدعاء، كما وقع ذلك عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي أوفى لما جاء بصدقته، قال: اللهم صل على ابن أبي أوفى. نعم.
قال باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، إلى قوله: سكن لهم. قال الزين بن المنير: عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتما،
يعني ليس واجب أنه يقول الصلاة، إنما يدعو، لأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء.
قال الزين بن المنير: عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتما، بل غيره من الدعاء ينزل منزلته.
ينزل منزلته.
بل غيره من الدعاء ينزل منزلته انتهى. قال: ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجل بعث بناقة حسنة
بعث
بناقة حسنة في الزكاة، اللهم بارك فيه وفي إبله.
يعني فلم يصلي، لم تأت الصيغة بالصلاة، وإنما جاءت الصيغة بالدعاء وبالبركة، ما يدل على أن صيغة الصلاة ليست حتما.
قال: ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة، اللهم بارك فيه وفي إبله. وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فحمله
على أن كل من جاءه بالزكاة صلى عليه. نعم.
قال: فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى: وصل عليهم. وروى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي في قوله تعالى عن السدي في قوله تعالى: وصل عليهم، قال: ادعوا لهم.
فهذا تفسير منه لمعنى الصلاة،
يعني الدعاء يكون يا شيخ
بأي صيغة، ليس بالصلاة فقط، كما قال: الله بارك له في ناقته. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ. وقال ابن المنير في الحاشية: عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصديق، إنما قال
الشبهة التي وقعت من أهل الردة لما قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على منعهم الزكاة، قالوا إن الله يعني قال صل عليهم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ليس نبيا، فلا يلزم أن ندفع له الزكاة حتى يصلي. نعم.
قال: عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصديق، إنما قال الله لرسوله: وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب.
نعم، فينبغي للإمام إذا أو عامل الصدقة إذا دفعت له الزكاة أن يدعو لهم بأن يصلي الله عليهم. نعم.
قال في قوله قال اللهم صل على فلان، في رواية غير أبي ذر
صلي
صلي على فلان،
فلان ولا آل فلان؟
فلان.
نعم.
قال قوله قال اللهم صل على فلان في رواية غير أبي ذر على آل فلان.
نعم، لأن الآية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على آل فلان.
قال قوله على آل أبي أوفى،
ما نسامع يقول في فقرة ما قرأتها.
أحسن الله إليكم يا إخوان. قال قوله عن عمرو هو ابن مرة ابن عبد الله ابن طارق المرادي الكوفي،
يعني هذا الراوي الذي جاء في قوله عن عمرو عن عبد الله. نعم.
تابعي صغير لم يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى. قال شعبة كان لا يدلس. قال قوله عن عبد الله سيأتي في المغازي بلفظ سمعت ابن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة.
قال يعني عبد الله ابن أبي أوفى من أصحاب الشجرة، وأما عمرو فكان تابعي صغير. نعم.
قال قوله قال اللهم صل على فلان في رواية غير أبي ذر على آل فلان. قال قوله على آل أبي أوفى يريد أبا أوفى في أو بأبي أبا أوفى نفسه.
نعم،
يريد أبا أوفى نفسه.
نعم.
لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود،
وأراد به مزامير داود، فجاء التعبير بآل داود وأراد نفس داود. كذلك هنا في قوله صل على آل أبي أوفى أراد به أبو أوفى نفسه، أراد به أبا أوفى نفسه.
قال وقيل لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل
يعني الرجل
القدر،
الرجل الجليل القدري من باب التعظيم ومن باب التنويه بقدره ومكانته يقال آل فلان. نعم.
قال واسم أبي أوفى علقمة بن خالد ابن الحارث الأسلمي، شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة.
فمن هنا كان له قدر عظيم في الإسلام فخوطب بقوله آل أبي أوفى. نعم.
قال وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة 87.
وعمر.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة 87، واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء.
واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم.
قال واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين وهذا الحديث يعكر عليه،
يعني على رأي مالك والجمهور. نعم.
قال ابن التين وهذا الحديث يعكر عليه، وقد قال جماعة من العلماء يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء.
يدعو آخذ الصدقة يعني هذا أمر مشروع لكل من كلف بأن يجمع الزكاة من أصحاب الصدقات، إذا دفعوا له الزكاة أن يدعو لهم ويقول اللهم صل على آل فلان. نعم.
هو محصود في من دفع الصدقة فقط شيخ أو في كل من فعل الخير؟
لا، في من دفع الزكاة، أن العبارة جاءت في من دفع الزكاة. نعم.
قال جماعة من العلماء يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجاب الخطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه
فيعني لو دعا له يكون ذلك كافيا، وليس من الضرورة الدعاء بصيغة الصلاة.
قال وأجاب الخطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى، ولذلك كان لا يليق بغيره.
إن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نعم.
قال واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها،
أن يدعو له، لمن أعطاها يدعو له. نعم.
قال وأوجبه بعض أهل الظاهر،
يعني بعض أهل الظاهر قالوا ليس مستحبا بل واجب عليه أن يدعو لهم.
قال
بظاهر الآية في قوله وصلي، هو أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولذلك قال أهل الظاهر أنه يجب على من يأخذ الزكاة أن يدعو لمن أعطى الزكاة، لا أنه يستحب له بل إنه واجب عليه.
يعني إن لم يدعو له يأثم يا شيخ،
يكون آثما لأنه قف فرط.
قال وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية،
يعني أن هذا أيضا عند بعض الشافعية، قالوا لا بد أن يجب عليه أن يدعو له.
قال وتعقب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعاة، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء، فكذلك الزكاة.
يعني هذا من الأشياء، يعني الأشياء التي تدل على أن قوله وصلي عليهم، وأن الأمر هنا مصروف من الوجوب إلى الندب، أنه يستحب ولا يندب، ولا يجب، ويندب ولا يجب. نعم.
قال وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب ما يستخرج من البحر.
هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ هذا العنوان وهذه الترجمة، والظاهر كأن الإمام البخاري يميل إلى أن ما يخرج من البحر مما هو مقوم ومما هو مال تجب فيه الزكاة، وزكاته كزكاة الخارج من الأرض عندما يجنيه ويحصل عليه يخرج زكاته، ولا يشترط أن يضرب له أن يكون له الحول، والله أعلم.
قال الإمام البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر،
شيء دفعه، يعني لفظه البحر ودفع به وأخرجه من البحر إلى الأرض. والعنبر نوع من الطيب ونوع من المال. نعم.
قال وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس،
على أن أن زكاته الخمس أنه ركاز وليس مادة يكون الزكاة فيها العشر أو نصف العشر، نعم، وإنما فيها حكم الركاز الذي هو دفن الجاهلية، الأموال التي تحصل من أموال الجاهلية يجب فيها الخمس، نصابها الخمس، يعني أن يخرج خمسها، وكذلك العنبر يعد منها لأنه لأنه مقيس على الركاز، نعم.
قال: وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء.
نعم. قال: إذا كان المال الذي يحصل في الأرض فيه الخمس فكذلك ما يحصل من المال الذي يكون في البحر يجب فيه الخمس.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفوه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال.
هذا الحديث جاء في قصة من قصص بني إسرائيل، وأورده الإمام البخاري في أكثر من موضع، من أهمها دفع الأمانة، ومن أهمها التخلص من الديون. القصة مشهورة، ومحل الشاهد هنا أن صاحب الدين لما تلقى الخشبة وهي تطفو في البحر وأخذها على أنها يعني خشبة عادية، ولما نشرها وجد فيها 1000 دينار، ثم إن صاحب الدين لم يكتفي بذلك، بل لما وجد باخرة تحمله إلى جهة صاحب الدين جاء إليه وأخبره بقصته، وانتهوا إلى أنه قد أخذ دينه مما جاء في الخشبة، وكانت تعد من قصص بني إسرائيل ومن المعجزات التي جرت لبعض أوليائهم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب ما يستخرج من البحر، أي هل تجب فيه الزكاة أو لا. وإطلاق الاستخراج أعم من أن يكون بسهولة كما يوجد في الساحل،
يعني أنه يلقاه على السالح ملقا، أو أنه يعني يبذل فيه الجهد كاستخراج اللؤلؤ حيث يحتاج إلى من يغوص في البحر ليخرجه. نعم.
قال: أو بصعوبة كما يوجد بعد الغوص ونحوه. قال: قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر.
دثره يعني ألقاه البحر.
دثره
البحر.
قال اختلف في العنبر. فقال الشافعي رحمه الله في كتاب السلم من الأم.
قال إيه؟
قال الشافعي في كتاب السلم من الأم.
كتاب السلم من كتاب الأم يعني. في باب السلم من كتاب الأم.
قال أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر. قال وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه. قال وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر. وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل. وقيل يخرج من عين قاله ابن سينا. قال وما يحكى من أنه روث دابة
أو قيئها يعني أن هذا ليس بصحيح.
قال وما يحكى من أنه روث دابة أو قيئها أو من زبد البحر بعيد.
يعني هذا كأنه يعني قول قيل دون تثبت. نعم.
قال وقال ابن البيطار في جامعه هو روث دابة بحرية. وقيل هو شيء ينبت في قعر البحر ثم حكي نحو ما تقدم عن الشافعي. قال وأما الركاز فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي.
وأما الركاز يعني يريد أن يعرف ما هو الركاز. وعند أهل العلم أن الركاز هو المال أهل الجاهلية الذي يجده بعض الناس مدفونا ويخرجوه سواء كان ذهبا أو فضة وغير ذلك يسمى بالركاز. نعم.
قال وأما الركاز فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي سيأتي تحقيقه في الباب الذي بعده. ودسره أي دفعه ورمى به إلى الساحل.
دفره.
قال وهذا التعليق وصله الشافعي رحمه الله. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس.
عن أذينة عن ابن عباس
رضي الله عنهما فذكر مثله.
أن العنبر يعني شيء يدفره البحر يعني يدفعه ويرميه من جوفه إلى الساحل. نعم.
قال وأخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب ابن سفيان. قال حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار رحمة الله على الجميع مثله. وأذينا قال وأذينا بمعجمة ونون مصغر تابعي ثقة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما التوقف فيه. فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. قال ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين له أنه لا زكاة فيه فجزم بذلك.
يعني لأنه ليس مالا وهو مثل ما يلقي به البحر فكل ما يلقي به البحر وليس مالا لا زكاة فيه. نعم.
قال قوله وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس. وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريقه بلفظ أنه كان يقول في العنبر الخمس وكذلك اللؤلؤ. قال قوله فإنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره سيأتي موصولا في الذي بعده.
وأراد في حكم الركاز لا في مسألة العنبر. نعم.
قال وأراد بذلك الرد على من قال الحسن على ما قال الحسن، لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازا، لا يسمى في لغة العرب ركازا،
وإنما الركاز ما يستخرج من أموال الجاهلية في غير البحر.
قال الحسن لأن الذي لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازا على ما سيأتي في شرحه. قال ابن القصار ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه،
يعني لا زكاة فيه،
ولا سيما اللؤلؤ والعنبر لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبها السمك. انتهى. قال قوله وقال الليث إلى آخره هكذا أورده مختصرا، وقد أورده ثم وصله في البيوع، وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. ووقع هنا في روايتنا من طريق أبي ذر معلقا، ووصله أبو ذر فقال حدثنا علي ابن وصيف قال حدثنا محمد ابن غسان قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثنا الليث به. وقرأت قال وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا الحديث رواه عاصم ابن علي عن الليث. قال فلعل البخاري إنما لم يسنده عنه لكونه ما سمعه منه، أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه أحد. انتهى.
ولذلك ورده معلقا.
قال والأول بعيد. قال سلمنا لكن لم ينفرد به عاصم، فقد اعترف أبو علي بذلك فقال في آخر كلامه رواه محمد بن رمح عن الليث. قلت وكأنه لم يقف على الموضع الذي وصله فيه البخاري عن عبد الله بن صالح وبالله التوفيق.
هذه مسألة اختلاف في قضية الرواية، رواية هذا الحديث هل هو معلق أو موصول، واختلاف الرواة فيه. نعم.
قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه وكذا.
يعني
قال الداوودي،
يعني هذه في قصة بني إسرائيل، الرجل الذي اقترض من الآخر 1000 دينار ووعده أن يوفيه إياها في زمن معين، فلما جاء يريد ويبحث عن مركوب يوصله إلى صاحبه لم يجد، وحرصا منه على وفاء دينه أخذ خشبة ونقرها ووضع 1000 دينار فيها ثم رماها في البحر وسأل الله أن يبلغ بها صاحبها، وما كان منه إلا أن وصلت هذه الخشبة إلى هذا الدائن، ولما أخذها وشقها ونشرها وجد فيها 1000 دينار. كأنه يقول هذه المسألة ما لا علاقة بقضية ما يستخرج من البحر. نعم.
قال وكذا قال الداوودي حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقى البحر جاز أخذه ولا خمس فيه. وقال ابن المنير موضعه الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب، فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه، وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب أولى، من باب الأولى.
نعم، يعني الشيء الذي يجده ولا يعرف له صاحب فلو أن يأخذه ويتملكه. نعم.
وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا، وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر.
يخمس بين ما يوجد في الساحل فيخمس، يعني فيخرج خمسه على أنه من الركاز، وما لا يوجد في الساحل فهذا لا زكاة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.